يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحقيقة أني كنت أنتظر مجلسا ضيقا، إلا أني يعني تفاجأت بهذا الجمع، فبورك فيكم لثقتكم بأخيكم، وأحسن الله إليكم جميعا. والحقيقة أني يعني لي كما قيل لربما قد تنطلي على بعض الإخوة بعض الشبهات في هذه الفتنة والبلية التي ابتلينا بها. لكن قبل هذا، أو قبل أن يسأل أفرادكم، لابد من التذكير من أن السلف رحمة الله عليهم ورضي عنهم ما كانوا يرون أن من كان متفننا في العلوم وبارعا فيها أن هذا يعطى من المنزلة والمكانة بأفضل ممن لم يكن كذلك. فبل كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبه قصدا، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لو عد العاد كلامه لأمكنه ذلك، كما روى الصحابة وعائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا. فقلة الكلام سواء في البيان أو في الفتوى أو لإظهار الأحكام، هذا كان نهجا لهم رضي الله عنهم ثم من بعدهم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشقيق الكلام، نهى عن تشقيق الكلام، فقال إنما الكلام أو تشقيق الكلام من الشيطان. وقد ذكر ابن الأثير رحمة الله عليه حين جاء إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال من أن الله جل وعلا يبغض الرجل البليغ، وقال عليه الصلاة والسلام الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. فجاء ابن الأثير رحمه الله تعالى فقال إن أن النهي هنا جاء منصبا على الذي يكون فصيح المنطق فيحسن الكلام ولربما الاستدلال، وقال وشبهه عليه الصلاة والسلام بالفحل الهادر، بالفحل الهادر، قال وشبه لسانه بشقشقته، بشقشقة الفحل وهي البقرة أو الباقرة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجعل هذا كله من الشيطان، من تلبيس الشيطان. قال: وقوله من الشيطان هذا يدل على أن المرء يفتري الكذب والباطل ولا يبالي بما يقول، يعني يأتي فيذكر الأحكام والفتاوى والبيان فيما يظهر له، ويضيف إليها من التلبيسات والتدليسات والأكاذيب والباطل ما يضيف إليها. لهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن تشقيقه هذا من الشيطان. ثم في الحديث الآخر قال: وإن من البيان سحرا. قال: هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام للدلالة على أن كثرة البيان ينزل منزلة السحر، يعني من باب الذم لذلك لا من باب قال المدح. وإن كان هذا كلام الحافظ بن رجب، قال: وإن كان بعضهم يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من البيان سحرا، أي أنه يقصد محمدة من يعني يظهر البيان ويطيل في ذلك. قال: فإن السياق كذا قال يدل على ذلك، على أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال وإن من البيان سحرا، وإنما ساقه عليه الصلاة والسلام من باب الذم لا من باب المدح. لهذا جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود، وكذا يروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الأزمنة، قال: إن يعني في زمنكم قد كثر فيه يعني علماؤكم وقل فيه خطباؤكم. قال: وسيأتي زمان يعني تعكس القضية، فيكثر فيه الخطبة ويقل العلماء وهذا الحديث وإن كان يروى يعني لا على صيغة التمريض، يعني جاء بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلا أنه جاء بلفظه أو بمعناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر زمنه وأنهم كانوا يعني على يعني في زمنه كثر العلماء وقلة الخطباء وكثرة المعطي، يعني معطي العلم، وقلة من يسأله. قال: ويأتي زمان فيكثر خطباؤه ويقل علماؤه ويقل معطوه فذكر عليه الصلاة والسلام حينها قال: فالمتمسك فيه بعشر ما يعرف فقد نجا. وهذه مهمة جدا، يعني الشيء الذي تعرفه والذي هو عندك من المعروف شرعا، فإذا تمسكت به فأنت ناج. لهذا من العيب الذي ذكر كثير من السلف أن يصير المرء يعني ينكر ما كان معروفا عنده، ويريد أن يجعل المنكر معروفا عنده، فينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، فيصير المنكر عنده معروفا والمعروف منكرا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: فالمتمسك بعشر ما يعرف قال فقد نجا. نسأل الله جل وعلا يعني أن يثبتنا على دينه، وأن لا ننكر ما كنا نعرفه أو ما كان معروفا عندنا، وأن نبتعد ونفر من كل ما كان منكرا قد علمناه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يعني من باب التذكير، لأني أنا صراحة ما جئت لإلقاء محاضرة، يعني كنت أظن أن يكون المجلس يعني ضيقا، لكن بورك فيكم وأحسن الله إليكم، فمن كانت يعني له، ما أقول أنا شبهة لأنه ما أظن أنه بقيت الشبهة، وإنما من كان له يعني بعض المداخلات ويظن أنها مما قد تنطلي على بعض الشباب، لأن يعني صراحة هذه الفتن المدلهمة هذه أثارت قضايا يعني الفضل يرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى أن عشنا تلك الحقبة الأولى، فأكثر ما يعرض الآن قد يعني سمعنا به ونظرنا فيه يومها في أيام التسعينات، يوم الجماعات الحزبية والجماعات التكفيرية يومها. أنا أقول أن أكثر ما يعرض، لأنها ما من حادثة وبدعة ويعني تنشر في الأمم يعني لاحقا أو في أيامنا هذه، فاعلموا يقينا أن مثيلاتها قد سبقت، وقد ردت من قبل فحول هذه الأمة. نعم تفضلوا. لا إله إلا الله فيك بارك الله.
عبارة التي تشمل أخيرا هي تصحيح المصحف. هل يزمن هذا العبارة أن تضليل علماء الأمة أن المصحف الذي هم عليه ليس هو المصحف الصحيح؟
هذا صراحة هذا قضية تصحيح مسار الدعوة على أساس أنه المسار الذي يسير عليه علماء هذه الدعوة المباركة على غير السبيل، فلا شك أن هذا الكلام كلام خطير وسيء جدا، ففيه تهمة، ففيه من التهمة ما فيه على ما يطعن به. وأنا أقول أن الكلام في سواء تلميحا أو يعني حتى ولو قصدا وبيانا وتعيينا، الكلام في أهل العلم من قبل الجماعات عموما، جماعات الحركية يعني قديم، لهذا نجد أن الجماعة السرورية القطبية في التسعينات في أو قبل ذلك في بداية التسعينات يعني يوم يعني جاءت فتنة الخليج وما أحدثته من حوادث، فكان السفر الحوالي وغيره يعني كذلك يقولون أن هذه المحنة التي داهمتنا يعني بيّنت بوضوح أن هؤلاء العلماء وإن كانوا في الهيئة أو نحو ذلك إلا أن علم أو علم هؤلاء يعني محدود، يعني مخصوص بعلم مقيد وعلوم يعرفونها فقط، ولكن لا يتعدون ذلك، لا يتعدى علمهم أن يفقهوا الواقع. وهي في الحقيقة لهذا أنشأوا هذا العلم الذي قالوا عنه أنه فقه للواقع، والقصد منه الابتعاد أو إبعاد الشباب، الحقيقة إبعاد الشباب عن علمائها، عن علماء الأمة. لهذا اخترعوا هذا على أساس أن الفقه الواقع والسياسات وسياسات الدول والحكومات والحروب وتسيرها و يعني مخادعات الكفار واليهود و يعني كل ما يأتينا من ضرر من قبلهم، هذا لابد له من تخصص، فصاروا على هذا العلم ويعني يمتحنون به كما يزعمون، يمتحنون به العلماء على أساس أن العلماء لا خبرة لهم بهذا العلم وأن العلم كل العلم معهم، لهذا فبالتالي صار الشباب يحتف حولهم أكثر، لأن الشباب إذا حدثته عن العلوم الشرعية هذه إذا لم يكن صادق النية في تحصيلها فسرعان ما تخطفه تلك الأيدي على أساس أن الواقع هذا يعلمه فلان وعلان. فهل مثلا الأخبار عن أمريكا وإسرائيل واليهود أو فلسطين والحروب هنا وهنا في الدول الإسلامية ونحو ذلك، لا شك أن هذا له وقع عاطفي، له وقع عاطفي على الأنفس، فتجد الشباب ينجرون وراء هذا. أما إذا جئت له وقلت له مثلا تعال نذاكر كتاب التوحيد أو صحيح البخاري أو نحو ذلك، فربما يستثقل هذا، يستثقل. أما هذه الأخبار وهي مبثوثة عنده على النت أو على التلفاز أو في الجرائد والمجلات، فهذا يعني يجد الحافز إلى تحصيل هذا والالتحاق أقول بمن يدعو إلى مثل هذا العلم. لهذا أقول أن الكلام هذا السيء على أساس أنه تصحيح المسار فهو بمثابة من يدعي التجديد، من يدعي التجديد لهذا الدين أو لهذا المنهج. وأقول أن هذه بالذات يعني سابقة، يعني سبق من يقولها، يعني سبق إليها، يعني ليست بالجديدة، ليست بالجديدة. لهذا أقول أنه هذه المحدثات عموما وما يشوش به على الطلبة وعلى الشباب المسلم هي نفسها يعني تكرر عبر الأزمنة، لكن يعني كل له ظرفه. فإذا تمكن من محيطه وسنحت له الظروف أبانا وأظهرها، وإذا لم يجد هذه الظروف التي تلائمه ربما يكتم ذلك إلى حينه. لهذا يعني عبر هذا التاريخ، تاريخ أقول أقصد القريب، هذا يعني هذه فتنة جهيمان وفتنة ذاك الذي القحطاني الذي ادعى المهدية، وهلما ثم جاءت فتن أخرى يعني كالتجديد لأقول الحركات التكفيرية الخارجية، لأنه الانتقال من مرحلة الانقسام جماعة الإخوان إلى جماعات، فصارت قطبية وجماعة التكفير والهجرة وغير ذلك. ثم جاء هذا محمد سرور هذا السوري هذا فجدد للدعوة الإخوانية، وإن كان هو يتبرأ من ذلك، يعني يتبرأ من ذلك كما في مع الشيخ الألباني أو الإمام الألباني رحمة الله عليه، يتبرأ من أن يكون ممن أنشأ جماعة. فجاء هذا محمد سرور هذا فأنشأ هذه الجماعة التي تهتم بتوحيد الحاكمية، وأن مسائل التشريع هذا أهم ما لابد من يعني الإحاطة به وبيانه للناس ونحو ذلك. فانضم تحت هذا الغطاء جمع أقول من الدكاترة، لأنه هو أول ما فرخ في المملكة العربية السعودية وبالأخص في منطقة القصيم. فمنطقة القصيم كما تعلمون كانت يعني مهيئة لذلك، خاصة وقد كان يعني شيخهم يومها سلمان العودة، على أنه يعني الحقيقة تقال أن الشيخ أنذاك في القصيم هو الشيخ ابن عثيمين الإمام العلامة رحمة الله عليه، إلا أنه ما كانوا يعني يرجعون إليه في هذه المسائل، ويرون أن سلمان العودة هو الأولى والأجدر يعني ممن يتكلم في هذه المسائل، فما كانوا يعني يرجعون إلى علامة الأمة أقول محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، بل يراجعون سلمان العودة. أقول أن هذا محمد سرور فرخ في تلك البيئة، وكانت بيئة البيئة يومها يعني لأنه هو أستاذ رياضيات، فأنشأ جمعيات خيرية. هم دائما يعني يعملون تحت هذه الألوية وهذه الأغطية حتى لا يكشفون، ثم يعني يظهرون تلك الأفكار، ووجد من يتبناها، وجد من يتبناها من أبناء البلد، من أبناء البلد. هذا يعني يعني عموم. لهذا أقول أن هذه الإطلاقات السيئة هذه يراد منها يعني وغايات يعني فاسدة، غايات فاسدة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نعم. على كل حال هي مرجعها واحد، لأن السرورية من الخوارج القعدية، فأنت لما تأتي وتذكر مثالب الحكام وتعلن بذلك ونحو ذلك، هذا بمثابة الخوارج القعدية الذين ما كانوا يواجهون السلطان بسيوفهم، ولكن يحرضون الناس فيذكرون مثالب السلاطين والحكام ويؤلبون العامة، فيعني نهايتها والنتيجة واحدة، لهذا أقول أن هذه الدعوة السرورية هذه تركز، هي تحت، هي في الحقيقة لتعلموا هي تحت الغطاء السلفي، لأنه صفر الحوالي ولا سلمان العودة ولا عايض القرني ولا حتى هذا محمد سرور، هذا يوم اتصل على الإمام الألباني قديما والشيخ رحمة الله عليه أنكر عليه أن يعني يدلس تحت الغطاء، غطاء أهل السنة والجماعة، فأنكر أن يكون يعني نسبه أو دعوته إخوانية وأن له جماعة فهم في الحقيقة يلبسون ويلبسون على الناس على أنهم يعني على دعوة السلفية، ثم لهم اهتمام خاص، فبدل من أن يهتم المرء بتوحيد العبادة التي أرسل ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل لأجل تحقيقها والدعوة إليها، فتجدهم يركزون أصالة على مسائل الحاكمية والتشريع والحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك. فلهذا هي النتيجة واحدة، أقول أمهم هذه الجماعات الحركية الحزبية أمهم واحدة وهي جماعة الإخوان. ثم بعد النكبة التي حصلت يوم سجن من سجن وقتل من قتل منهم، انقسموا إلى جماعات عدة، فبعضها يعني فيها من التطرف ما ليس في الأخرى، فبعضهم كان يرى أن هذا الحق لابد أن يسترد أو يسترد بالسلاح والمواجهات ونحو ذلك، وبعضهم انخرط في النظام تحت كما في بلدنا تحت أنظمة انتخابات وكذا، لكن فكرهم واحد، وهو أن أهم ما يهتم به الشرك القصور، ولكن يعني السبيل إلى هذا إلى القصر يعني اختلفوا، فكل له وجهته، بعضهم يفضل الحوار والكلام والدخول في الأنظمة، وبعضهم لا يرى ذلك، يرى أن السيف هو المخرج، وبعضهم يرى غير ذلك. هذا هو. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، يقول لنا بعض الإخوة الأفضل في هذا الوقت الصمت ولا تخوض في مثل هذه الأمور ولا تنشر في وساحتها ولا تنشر حتى كلام أهل العلم الذي فيه الذب عن أصول أهل السنة، ويقول لك ألا ترى أن العالم الفلاني صامت وغيره من العلماء، فهل إنكارهم هذا صحيح؟ شيخنا بينما نراهم يجالسون الطاعنين خفية ويدعون الصمت في وسائل التواصل.
على كل حال هذه شيء شنشنة تعبنا من سماعها. أقول أنه الآن هذه المسائل المطروحة على الساحة هي من المسائل العظيمة التي تخدش في عقيدة السلف ومنهجه. لهذا ليس الكلام حول جزئيات وفرعيات، وإنما الكلام حول مهمات تقدح في أصل عقيدتك ومنهجك. فأما القول بأن هذه لابد من السكوت، هذا لربما اتخذنا هذا السبيل في أول الأمر عسى أن يستتب الأمر وترجع المياه إلى مجاريها، لكن صار الأمر أشد وسار إلى ما هو أسوأ، فوجدنا الآن التقعيد والتأصيل لبعض البدع والضلالات. فلهذا كان لزاما علينا البيان، لهذا أنا أقول الآن عندنا يقينيات وعندنا أشياء مشبوهة مشكوك فيها ونحو ذلك. عندنا يقينيات أن الذي المعترض عليه يكتب بيده وفي يعني بقلمه في موقعه أو في كتبه أشياء تخالف المنهج السلفي، سواء عقيدة أو منهجا. فنترك هذه اليقينيات التي سطرها بيده ونلتفت إلى المشكوك المشبوه، مثلا يقال هذا التآكل بالدعوة. هذا التآكل بالدعوة من شهد بذلك؟ ما شهد بذلك إلا التجار من الفسقة، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال وهم الفجار إلا من اتقى. فكيف نوظف ونأخذ بهذه المسألة على أساس أنها من العظائم وهي مسألة يعني ثانوية، على أن نترك يقينيات عندنا، دونت في الموقع ودونت في الكتب ونحو ذلك. فكيف نترك هذا اليقين الذي هو عندنا ولوحظ في الفتاوى والكتابات، نترك هذا ونأخذ بالمشبوه المشكوك فيه، يعني هذا الشاهد أن فلان أعطاه مال، وهذا يعني على أساس أن هذا تأكل بالدعوة. الآن نحتاج إلى تعريفه أولا، حتى نحاكم الجميع إليه. أعطونا تعريفا للتأكل بالدعوة، حينها نحاكم جميع الناس إليه. أما أن يصير الكلام مطاط الذي تبغضه ولا ترتضيه، يعني تذمه بهذه المصطلحات، والذي هو تحت غطائك وتحبه وترتضيه يعني تخرجه، هذا غير مقبول، لهذا أنا أقول أن الآن الحديث كما قلت لكثير منهم، أقول الآن نتحدث عن الشمس فيحدثك عن القمر، تتحدث عن الشمس، قل ترى هنا هذه قضية هذا الأمر أو قضية الإنكار على الولاة علانية أنه منهج خارجي، وهذا من أصول الدعوة السلفية، وأن الاهتمام بالسلطان والسلطة والحكم والتشريع، وأنه أول جوهرة التوحيد وأنه أصل الدين ونحو ذلك، هذا كله، أو أننا نعيش في المرحلة المكية، أو الطعن كذلك في أئمة العصر ورميهم بالإرجاء كالإمام الألباني رحمة الله عليه وكذا الشيخ ربيع ونحوهما، قلت هذا كله هذا منهج سلفي، هذا لا بد من الذب عنه. فكيف نترك هذه اليقينيات مما هو مسطر بالأقلام والأقوال ونأخذ بالمشبوه الذي المظنون المشكوك فيه، يعني أنت لا تدري هل أعطاه أو مساك الآخر يتبرأ وغير ذلك. فهذا على فرض أنه الصواب، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام التجار هم الفجار إلا من اتقى. فكيف نأخذ بخبره ونترك هذه اليقينيات التي بين أيدينا؟ لهذا الإنسان لا يغفل عن هذا، أنا أحدثك عن الشمس وأنت تحدثني عن القمر، يعني ما لكم كيف تحكمون؟ لهذا الإنسان لابد أن يميز وأن يفرق. لهذا ليس الأمر بالهين، نعم. وفيك. نعم تفضل حياك الله. عليكم السلام. الله يسلمك. الله يسلمك
شيخ. لقد أصاب بعض إخواننا بعض الأسى والحسرة على تفرق الدعوة والمفاصلة بين الإخوة. فنرجو منكم فضيلتكم كلمة فيها نصيحة أو توجيه في هذا الموضوع.
طيب أنا أقول أن لابد من الاجتماع على الحق. لابد من الاجتماع على الحق والفرقة. الفرقة شر وعذاب. الفرقة شر وعذاب. لهذا لابد أن الذي مثلا في هذه الفتنة خاصة الذي بعضهم عنده زيادة تعظيم وتقديس للذوات فهذا ينصح. أما الذي مثلا الآن يتبنى بعض الأفكار الحركية ويقول بهذا لابد من مفارقته. هذا لابد من مفارقته. أما عامة الإخوة الذي لربما يعظم ذوات الأشخاص لا لسبب آخر، لا لأنه مقتنع أن هذه المسائل العقدية المنهجية يعني يعتقد اعتقادا، وإنما لظنه بشيخه، لظنه بشيخه أنه في تلك المنزلة بحيث أنه لا يتكلم فيه، لا يتكلم فيه ونحو ذلك، فهذا أخف. أما المحافظة على الجماعة فهذا رأس مالنا، فهذا رأس مالنا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان كثيرا ما يؤكد على الجماعة. حتى الصلاة يا إخوان، الصلاة تجد شيخ سلام تيمية لما جاء إلى ذكر المحافظة على واجبات الصلاة، ذكر أن المحافظة على الجمع أو الجماعة هذا أولى ما لابد من الاهتمام به. خاصة مثلا قال انظروا إلى صلاة الخوف. صلاة الخوف مع الهول الحرب والقتال والمسايفة ومقابلة العدو، إلا أنهم يعني لعظم هذا الجمع النبي عليه الصلاة والسلام ما أسقط عنهم الصلاة. لهذا كانوا يصلون على كيفية خاصة، عند دخول الوقت، فيصلون للدلالة على أن بعض الواجبات واجبات الصلاة تقصد لربما تسقط لأجل المحافظة أولا خاصة الوقت ثم على الجماعة. لهذا الحركات في صلاة الخوف هذه لا تنبئ عن الخشوع مطلقا. فأنت تواجه يعني تصلي طائفة والطائفة الأخرى تواجه العدو، ثم تنتقل التي تكون في الواجهة إلى الصلاة وتنصرف الثانية يعني تعطي القبلة بظهرها، يعني حتى أنه يفارق القبلة. رغم هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقر هذه الصلاة. لهذا العلماء لما جاءوا رحمة الله عليهم إلى حديث الجماعة عليكم بالجماعة يذكرون حتى قضية التزام العالم للجماعة في الفتوى، وأن لا يشذ بفتواه عن الجماعة، لأن هذه الشذوذ بالفتوى عن عموم علماء الأمة هذا مما يفرق الجماعة، مما يفرق جماعة المسلمين. فكانوا يؤكدون ويذكر حتى الشيخ ابن عثيمين، هذا من كلام الشافعي، وحتى الشيخ ابن عثيمين يقول أن مثلا يقول الذي يشذ عن الجمهور بفتوى ما، يعني يقصد جمهور العلماء، قال هذا عليه أن يراجع، يقول لأن يستحيل، يقول أو يقل أن تخطئ أو يخطئ الجمهور والجماعة ويصيبه، وقال هذا عليه أن يراجع أدلته وأن يراجع ما سطره وما اجتهد فيه. لهذا حتى هذا الكلام كذلك يقوله الشاطبي في قضية في المسائل الاجتهادية، وينصح حينها، لأنه قال يعني الفقيه يعني الذي هو دون المجتهد، قال إذا اختلف يعني المجتهدين في أو المجتهدون في مسألة ما، فالفقيه عمن يعتمد أو على من يعتمد، فدل يعني جعل لهذا ضابطا تقريبيا، وقال بأن على الفقهاء أن يأخذوا بكلام السواد الأعظم. قال السواد الأعظم قال من المجتهدين لا من المقلدين. لهذا نقول أن الجماعة هذه يعني لأن سمي الدعوة السلفية سميت بذلك، يعني أنها دعوة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. نعم. أي هذه قضية العذر في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. شوف أنا أقول لك قضية الحكم هذه كانت من المثارات في قضية خاصة في أيام الدعوة السرورية في المملكة، والتي يعني لا تزال يعني أثارها على الملاحظ تسري في كثير من الدول. الحكم بغير ما أنزل الله هذه قاعدة من لدن الصحابة، يعني من لدن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، له الكلام المأثور عنه وعن طاووس وعكرمة وغيرهم، يعني ممن جاء بعد زمن الصحابة بين كبار التابعين إلى أيامنا هذه الأخيرة، كلهم يجعلون أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان من غير استحلال فهو من الكفر العملي، فهو من الكفر العملي، وإنما يصير صاحبه كافرا يخرج عن ملة الإسلام إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله. هذا الكلام هذا المأثور عن ابن عباس وغيره، أنهم كلهم مجمعون على أن الكفر في الآيات التي جاءت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وغيرها، أنه كفر دون كفر إلى زمن. لهذا كتب الألباني رحمة الله عليه ودلل على ذلك، فاستحسن كتابته يومها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكذا هو كلام شيخ ابن عثيمين، حتى أن عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يذكر صاحب الإبريزية الذي ترجم له، ذكر مناقب الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في هذه المسألة بالذات، قال أن بعض الفضلاء كانوا يأتون إلى الشيخ عبد العزيز بن باز فيكلمونه ويقابلونه يعني مقابلة محاصرة من أجل أن يرجع عن موافقته للإمام الألباني. لهذا أقول أن قضية الإرجاء التي رمي بها الإمام الألباني هي ليست خاصة بترك الصلاة ونحو ذلك، وإنما ظهر الخلاف وفشى وانتشر حين جاءت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. لتعظيم أولئك القطبية السرورية لتوحيد الحاكمية هذه ومسائل التشريع، فشنعوا على الإمام الألباني، لأنهم حينها، لأن حتى في زمن الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمة الله عليه سئل، قيل له أن بعض الناس يقول من أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني كلهم مرجئة، لأن المسألة إذا لاحظتم إنما هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فلما اجتمعوا فجمعوهم في خندق واحد، لهذا الآن يقال مرجئة الحكام، يقال مرجئة الحكام. لهذا هذا الملخص. وأنا في الحقيقة يعني في بداية الألفينات كنا وزعنا مطوية، كنت يعني الحمد لله تسنى لنا جمع أقوال السلف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، عسى أن نطبعها مرة أخرى وأن نوزعها على الجميع إن شاء الله. هذا هو. شوف، لابد الإنسان يفرق ويميز بين الزلة والانحراف. نحضر الآن على العلماء اللي ينسبون إلى السنة، نحضر على أهل الهوى والبدع. فالعالم اللي ينسب للسنة ربما تزل قدمه هذا يعني، فلابد من مراجعته. وهذا الذي يقال في حقي أنا يعني من غير التعمد يعني بحث واجتهد فأخطأ، فهذا اللي تحفظ كرامته. مثال ذلك عندنا الحافظ بن حبان رحمة الله عليه، جاء إلى تعريف النبوة، جاء إلى تعريف النبوة فعرف النبوة من أنها العلم والعمل، فشنعوا عليه لأن هذا القول قول فلاسفة، هذا يعني المعنى يعني النبوة تنال بالعلم النافع والعمل الصالح، يعني الإنسان إذا اجتهد في العلوم وحصلها واجتهد في العمل أيضا هذا الصالح وحصله فلربما يصل إلى درجة النبوة. فشنع عليه العلماء رغم مرتبة ومنزلة الحافظ بن حبان رحمة الله عليه، فرموه بشتى التهم، بل حتى يعني كفروه، بل وقالوا للخليفة لابد من قتله، يعني من إقامة الحد عليه لأنها زندقة، رموه بالزندقة يومها. ف يعني هذا كله جاء الحافظ الذهبي فدافع عنه، قال أما إن هذه يعني زلة عالم، يعني في بالنظر إلى عموم فضله بعد فضل الله عز وجل وعلمه ونحو ذلك، قال هذه يعني زلة يعني تحفظ كرامته ونحو ذلك. ففرق بين من أخطأ في مثل هذا وبين من انحرف، كأن مثلا يأتي إلى مسألة ويوالي ويعادي من أجلها ويطعن في مخالفيه ويرميهم بشتى التهم، ويعني يتهمهم بتهم عظيمة لربما تصل إلى إكفارهم ونحو ذلك، هذا أعظم، هذا انحراف. لأن العالم حين يجتهد ويجد من يخالفه يقبل المخالفة، يعني له أن ينكر إذا كانت المسائل خلافية، نعم كما قال شيخ الإسلام تيمية، نعم له أن ينكر لكن بأسلوب علمي لا على وجه الحط منه وإكفاره والطعن في أغراضه ونسبته إلى ما يتبرأ منه عياذا بالله. هذه الأشياء هذه تدل على انحراف، مثال هذا يعني ذكرنا مثال الزلة، هذا كثير، قضية الزلة هذا كثير. الشيخ الإسلام تيمية يقول أن المعظم في علمه ودينه يقول من لدن الصحابة ومن تبعهم قد يعني ينظر في مسألة، قال فيقول بالظن أو بهوى خفي، يعني يقول بالظن، يقول في مسألة قد يجتهد فيها، قال يعني وإن كان معظما، قال من لدن الصحابة رضي الله عنه، فيجتهد ولربما يقول بشيء من الظن والهوى الخفي، قال وإن كان من أولياء الله المتقين، قال وإن كان يرد أو ترد زلته وخطأه. قال لهذا الطوائف في مثل هؤلاء انقسموا، فالخوارج يكفرون ولا يقبلون منه، قال وأما الرافض الشيعة فيبقون على التعظيم وإن زل، وإن يعني لأنه إمام مقدس فحينئذ يقبلون ولو زل في ذلك، أما الخوارج فكانوا يعني لا شك يتبرؤون منه. قال فالناس في مثل زلة العلماء التي تكون عن اجتهاد فأخطأوا، يعني يقول لابد أن يكون الإنسان وسط بين الخوارج والرافضة الشيعة. نقول أما قضية أنه يعني يصير يعني الانحراف، انحراف هذا العالم شيء آخر، فتجده يعني يرمي بالتهم لمن خالفه ويتعصب لرأيه، بل وينشئ الولاء والبراء على رأيه، كان يقول مثلا الذي معنا فهو معنا على السنة والذي يقول بخلافه فهو على خلاف السنة أو ليس منا، فهذا شيء كبير جدا، هذه الألفاظ عظيمة، هذه تمزق الجماعة تفرق الشمل. فلهذا أقول لهذا مثله كنت أنا ذكرت يعني في بعض المجالس الفتنة أو محنة الكرابيسي، هذا الكرابيسي هذا كان من كبار طلاب الشافعي، وكان بل يقال أنه علامة، كان مناظرا جدليا، يعني يأتي الواحد فيعني يجادل أيا كان، يعني يقبل النقاش، يقول إذا عندك مسألة تفضل حياك الله، فكان جدليا قويا قويا في 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 علم الأصول أو الفقه ونحو ذلك، كان مناظرا جدليا، بل وكان الحافظ الذهبي يقول للعلامة، كان يعني يطلق ويلقب بالعلامة. فهذا الكرابيسي جاء ببدعة لفظية، وهي البدعة بأن يقول المرء لفظي بالقرآن مخلوق. جاء الإمام أحمد فأنكر عليه، قال هذه بدعة، هذه لم تسبق إليها، عليك أن تتوب وترجع. فجاء الكرابيسي يعني لأن الكلام هذا فيه إجمال، فيه إجمال، إذا كان المقصود بحركة اللسان يعني والفم ونحو ذلك هذا مخلوق، أما ذات الكلام فهو كلام الرب جل وعلا غير مخلوق. لهذا هذا الكلام لما كان على الإجمال رماه الإمام أحمد بالبدعة، قال هذا لا يقول هذا إلا مبتدع، قال عليك. جاء الكرابيسي يعني قال أنا ما قصدت، يعني أنتم عندما تسمعون هذه يعني لربما كثير من الناس ربما يقول لعله يعني ليست بتلك بذاك الجرم، لكن الإمام أحمد كان خاصة في أيام تلك المحنة في قضية خلق كلام الرب جل وعلا، فأنكرها وقال هذه بدعة أنشأتها عليك أن ترجع. فجاء الكرابيسي وانتفى، قال أنا ما قصدت أن يعني الكلام الذي أتلوه يعني فهو كلام الرب جل وعلا، يعني أنه مخلوق ولا غير مخلوق. لهذا وكان الإمام أحمد يومها أصغر سنا منه، فما كان من الكرابيسي إلا أن قال ما بال هذا الفتى، يقصد الإمام أحمد، قال إذا قلنا مخلوق قال بدعة، وإذا قلنا غير مخلوق قال بدعة، فكأنه أراد استنقاصه. ثم ماذا فعل الكرابيسي هنا؟ حينها ذكر الإمام أحمد ما بدعه، لكن رد بدعته، قال هذه بدعة، قال الذي يقول باللفظية فالمسألة بدعة. جاء الكرابيسي فألف كتابا في ذم أهل الحديث وسماه كتاب المدلسين. حينها هذا الكتاب سطر فيه وكتب يعني ذكر عدة من أهل الحديث، منهم يعني ذكر الأعمش وغيره. فجاء إلى الحسن بن أحمد بن صالح ابن حي، هذا كان يعني يتهم بالخارجية، فذكره في مؤلفه وعقب وقال إذا قلتم أنه كان خارجيا فكذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال فقد خرج. فلما قرأ الكتاب الإمام أحمد الله المستعان قال هذا كتاب سوء، قال هذا يحذر منه ومن صاحبه. فبداية البدعة لم يحذر منه الإمام أحمد، لكن لما أضاف التحذير والتدليس والتلبيس في حق أئمة السنة والحديث حذر منه. ثم يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه حينها يقول أن هذا الكتاب صار عمدة لأهل البدع، يعني أهل البدع استغلوا هذا الكتاب، قال ترى هذا الكرابيسي كان عندكم معظما، قال هو الذي كتب أن فلان وفلان من المدلسين وإن كانوا من أهل الحديث، فصار عمدة في يعني حتى الإمام ابن رجب يقول الشيء الذي لم يستطعه أو فعله أو كتابته أهل الحديث جعل لهم هذا الكتاب يعني صار محنة لأهل الحديث، يعني صار دليلا عندهم يعني يضربون به أهل الحديث. فلهذا هنا كان لابد من التحذير منه، كان لابد من التحذير منه. لهذا في الإشكال لابد من التمييز بين الزلة التي نحفظ بها كرامة الشخص والانحراف الذي يدعو إلى التحذير منه ومن أفكاره. هذا خلاصة ما على أساس أنه كتب هو أشياء بذكر الأسماء. طيب أنا ذكرت قضية الزلة والزلة، ثم هذه الأحداث هذه يا إخوان لابد من العلم أن هذه الأحداث تتابعت، وكما ذكرت في بداية الأمر كان معظمنا يعني ساكت رجاء الإصلاح، لكن لما وجد الانحراف، يعني لما بدأ الانحراف يعني شبرا ثم يعني زاد الانحراف، ولربما بعضهم خشي أن تصير كثير من الأصول مهددة، يعني الأصول السلفية مهددة، كان حينئذ لا بد من البيان، كان لا بد من البيان. المهم شوفوا يا إخوان، كان شيء آخر أيضا هذا ذكرني قضية اللي كثير ما تسمعون، لأن ترى المهم المجلس هذا كثير ما تسمعون التقعيد، قاعدة أن السكوت في موضع التهمة إقرار. أنا أقول يعني إنسان يعني طالب العلم عليه أن يبحث هذا التقعيد والقاعدة، هي في الحقيقة قاعدة قضائية، هذه هي القاعدة قضائية، يعني القاضي حين يأتي بمن تهم ويعني يسمعه التهمة التي ألحقت به أو نسبت إليه، فإذا سكت في محل التهمة هل يعد هذا إقرارا أو لا؟ أنا على أساس أن هذه القاعدة ليست إجماعا، انظروا في كتب القضاء، انظروا في كتب القضاء والقضاة، ليست إجماعا، بعضهم لا يراها مطلقا أنها في محل الإقرار، وبعض المذاهب ترى ذلك، لأن القاعدة عندنا أنه لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، قلنا يعني لما سكت في حال التهمة فهو كالمقر، لأن هذه القاعدة هذه أولا لا بد أن تكون في محل قضاء مع وجود الخصوم، مع وجود الخصوم، فعلى المتهم أن يدافع عن نفسه، لكن إن سكت قال وليس به علة، هل سكوته يعد إقرارا؟ ليس إجماعا ولا اتفاقا بين الجمهور، جمهور العلماء أبدا، بعضهم لا يراه إقرارا مطلقا، بل يراه إنكارا. هذه القاعدة التي الله المستعان كثير منهم حفظها ويكررها في كذا مجلس. أقول أن هذه القاعدة ليست قاعدة يعني معمول بها، ليست قاعدة مما يعمل بها أبدا، بل أقول القاعدة السلفية ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال من إذلال العلم أن تقاول كل من قاولك وأن تناظر كل من ناظرك، يعني اللي يأتي يعني يقول لك قولا فأنت لابد أن ترد عليه، ويريد أن يجادلك فلابد، قال أبدا هذا من إذلال العلم، فبعضهم يقول لابد مثلا الشيخ الفلاني أن يرد على ذاك الصعلوك وإلا كان مقرا بما يقول، هذه حتى هذه القاعدة التي ذكرناها حال القضاء، ده لا يقال، بعضهم كالإلزام، وتجده الرجل نكرة تماما، فيقول لك لابد فلان تكلم وقال يعني اتهمه بكذا فعليه أن يدافع عن نفسه، فإن سكت فهو مقر بتلك التهمة، أين هذا حال القضاء؟ هذا الإنسان، لهذا أنا أقول يعني طالب العلم يتريث وعليه أن يرى، إذا مثلا سمعت بهذه القاعدة راجع، قل لعلها في من قواعد الأصولية والفقهية أو القضائية، تبحث لأن ما شاء الله الإنترنت عندكم جميعا، يعني ما تحتاج إلى مراجعة الكتب كثيرا، تبحثون في هذا أساس أن هذا، ثم ولمثل هذه القواعد مذاهب، أما أن يقال من أنها لا أنها كأنه إجماع وتلصق التهم لهذا، حتى بعض الناس ربما قد لم يسمع بهذه التهمة وقد قيلت فيك ولم تسمع بها، فكيف يكون إقرارا؟ لهذا أقول يعني هذه الأشياء لابد الإنسان أن يتريث وألا يذيع مثل هذه الأشياء، وألا يعني تكون من المسلمات، يعني تكون من المسلمات. ضابط التحريش، تحريش والله القضية قد كتب قضية التحريش الآن نفاها، وقضية التقهقر كما كتب هنا ممن كان يعني قريبا يعني يدعى به العالم وغير ذلك. فالإنسان هذه الأمور أنا أقول الإنسان يعني الكلام التزكيات هذه لابد أن يطلقها أهلها، يعني ما يجيش واحد يعني لا في العير ولا في النفير فيحكم على طالب أنه من العلماء، وهذه السيئة، فيحكم عليه أنه يعني من أفضل ما أنجبت الأمة ونحو ذلك من المدح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك المادح لصاحبه، قال له أما إنك قد ذبحت صاحبك، قال أما إنك قد ذبحته لكثرة ما هي هذا المدح والإطراء الزائد. لهذا كان يوسف ابن الصباط رحمة الله عليه لما ذكر بالجرح بعض ممن كان يعني به انحراف، قال له أحدهم لربما قد اغتبت، فقال له اسكت يا أحمق، مباشرة قال له اسكت يا أحمق، قال ما إني أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، قال أنا أرحم بهذا حين أرد عليه خطأه وأبين ضلالته، قال أنا أرحم به من أمه وأبيه، قال لأنه بهذا لأن الرجل يتحمل أوزار من تبعه، وهذه حقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فله إثمها وإثم من تبعها أو تبعه إلى أن تقوم الساعة. فالسنة السيئة الرجل القائل بها والتي نظر لها وأحدثها جميع من يقول بها ويستدل بها يأخذ وزره. لهذا قال أنا العكس، قال أنا أرحم به من أمه وأبيه، قال لأنه لو لم أرد عليه ربما يعني حتى يقطع الطريق عن الأتباع، قال أنا العكس هذا سأخفف ظهره من تحمل أوزار أولئك. هذا سبحان الله كلام ذهبي، يعني قال أما الذين يمدحونه فهم أضر به، الذين يمدح ويثنى ما شاء الله وزدنا من كلامك ونحو ذلك من الإطراءات الفارغة، قال فهذا ليس لهم إلا أنهم سيضرون به. لهذا الإنسان لا يبالغ في المدح ولا في الحب ولا في الكراهية، لا يبالغ الإنسان يكون وسطا. لهذا نجد عمر رضي الله عنه لما نصح مولاه أسلم المدني فنصحه على إن أحب شيئا لا يحبه كلفا وإن أبغض شيئا لا يبغضه تلفا، كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا موقوفا أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، قال وأبغضه هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالإنسان يكون وسط في المحبة والبغض. هذا في الأثر الأول لعمر لما نصح مولاه قال يعني لا يكون حبك كلفا، يعني بمعنى كما يكلف الصبي الصغير الذي إذا أخذت حاجته تبعك وهو يبكي حتى تردها عليه وإلا لن يتركك. الإنسان لا يحب مثل هذا الكلف بحيث أنه يشتد حبه بحيث أنه هذا الشخص يعني لن ينفك عنه حيا وميتا، هذا خطير جدا. لهذا قال وكذلك يعني لا يكون بغضك بحيث أنك يعني تتمنى هلاك صاحبك. إنسان يكون وسطا في حبه وموالاته وكذا في بغضه ومعاداته. مازال المهم هذا ما أدري قطعت واحد السؤال أخير كل حال ما تعليق على الحدث الأخير. هذه السهل الأخبار تاع الثامنة هذا الحدث الأخير الله المستعان الله وشكر لكم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قلنا هذا هذا خلاص وهذا خلاص هذا يشبه له كيف نحكم عليه وساكت والعلم تقدوه. أي بعد قضية ساكت وعليه عليه البيان عليه قضية ساكت فيما يعني ينسب إليه مما سطره وعليه أن يبين ونرجو ذلك نرجو ذلك نرجو ذلك. لكن الموضع منه موضع ريبة. احنا لا نقول للشباب يعني اذهبوا وجالسوه نحو ذلك أبدا لأن موضعه الآن يعني مع هذه المسائل التي دونت في كتبه وفي فتاويه أنا هذا موضع ريبة هذا موضع ريبة لا بد عليه من البيان لا أن يرسل أتعابه للتلبيس والتغطية والتأويل ونحو ذلك لأن هذه مسائل عقدية منهجية فلهذا نرجو أن فإن بقي كذلك فليس لنا يعني إلا أنه يبقى في هذا الموضع موضع الريبة والارتياب ولا شك أنكم تعلمون أن الذي يدخل مواضع الريب هذا يخدش أو تخدش عدالته تخدش عدالته هذا لا يدل عليه ولا ينصح به فلهذا نحن نرجو أن يبين يعني فيما نسب إليه ونحو ذلك وفي المسائل هذه الإنسان ما هو يعني ما كاش الاستعجال لذلك لأن يعني الإنسان أهم شيء أن يعلم طالب العلم الضوابط العلمية التي تلزمه فينقاد إليها أما الأشخاص يوم زيد غدا عمر هذا يعني وهذه الفتن كلما مرت فتنة إلا وستأتي أختها وحتى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول يعني المؤمن أو المسلم هذه مهلكتي هذه مهلكتي الإنسان يعني لابد لكن سبحان الله العظيم في مثل هذه الظروف العلم بالمنهج السلفي هو السبيل وهو المنقذ وهو الحامي لك كيف للعالم أن يجعل السرقات العلمية حدا هذه قضية السرقات العلمية شوفوا لا إله إلا الله قضية السرقات العلمية هذا المصطلح هو في حق ذاته مصطلح أكاديمي لهذا اللي يضع الحد في الغالب هم الجامعات يعني الجامعات العالمية هي التي تضع الحدود في هذا لأن قديما الحقوق ما كانت محفوظة حقوق التأليف ما كانت محفوظة لهذا نجد أن من العلماء من لربما يأخذ من غيره من غير عزو لكن هذا يدخل في الخيانة العلمية لأن الإنسان يقتضي أن من الأمانة العلمية أن يدل على أن هذا الكلام ليس له وأنه من كتاب غيره وكلام غيره هذه الأمانة العلمية أما الآن فلما صارت الحقوق محفوظة فلهذا سميت بالسرقات فالواضع لمثل هذا التعريف يعني معنى السرقة العلمية اصطلاحا هي الجامعات الأكاديمية هي التي تضع هذه الأشياء لهذا يعني لما يقال عن فلان مثلا أنه يسرق أو سرق كذا مثلا من كتاب كذا هذا إنما يحاسب بحسب ما منزلته فالدكتور مثلا الذي يحضر الجامعات ويناقش الرسائل العلمية الدكتوراه وماجستير ويحاسب الطلاب على السرقات وعدم العزو إلى المصادر والمراجع ونحو ذلك، لا شك أنه يميز بين سرقة وغير السرقة. لهذا الحدود هذه أو التعريف للسرقة العلمية متى يقال كذا وكذا، هذه لا شك أن من ينتسب إلى الجامعات يميز ويفرق بين السرقة وغير السرقة. طيب، هذا قضية الضابط الصحيح في التأكل. هذا التأكل بالدعوة دي أنا قلت لابد لها، اللي هي المعترض له أن لأن ما صار لها حد، ما صار لها حد. أقول أن السلف قديما كتبوا في قضية أخذ الأجرة على القرب، يعني القرب مثلا المؤذن، معلم القرآن، إمام المسجد، هذه القرب، الأعمال، أعمال الطاعات، هذه تكلموا عن أخذ الأجرة في مقابل عمله. هذا يعني مبثوثة في كتب السلف قديما. مرجع هذا كله إلى الإخلاص، إلى الإخلاص، لأنهم على من مثلا يقوم على قربة وطاعة لله جل وعلا ألا يقوم عليها ونيته في الدنيا، فلا شك أنها تخدش نوعا ما في الإخلاص. فلهذا تكلموا في هذا، ويعني من يعني يستطيع مثلا أن يقتات من غير هذه القربة فليفعل، لأنها لهذا. لكن أما قضية كما لهذا تجد حتى من السلف من كان لا يحدث إلا بدينار، قل أنا عندي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بسنده، فيقول أنا إذا تعطيني دينارا أحدثك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يقال في حقه أنه تآكل من الدعوة، فهو ليس له من العمل إلا التحديث، فيجلس لإسماع الناس ويعطونه أجرة كل بحسبه. والإمام مالك، إمام مالك رحمة الله عليه، كذلك كان يجلس يومه في إسماع الطلاب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان غيره يتكفل به فيسدد عنه ديونه ويقوم على عياله. فهل يقال أن الإمام مالك كان يتآكل بالدعوة؟ يعني طامة طامة. لهذا التآكل لابد يكون من باب الاستشراف الذي يستشرف لتلك الدنيا، يعني ما في يد الغير من المال، يعني يريد ماله يستشرف ويبيع دينه بتلك الدنيا، هذا هو اللي يعد من التآكل بالدعوة. أما مثلا الإكرام، وكان مثلا أو ما جرى بين السلف في يعني أن يتكفل أحدهم بإمام ما على أساس أنه يعني يبقى للدعوة وللتحديث ونحو ذلك وهو على كفالته، فهذا واقع. ولكن لم يتهم بعضهم بعضا بالتآكل بالدعوة أبدا. لهذا لابد من التفريق. هذا التآكل بالدعوة صار كلاما مطاطا، صار كلاما مطاطا لا حد له، لا حد له. وضابط نزع المشيخة. طيب، هذا ذكرنا يعني ما قضية المشيخة يا إخوان؟ الشيخ، شيخ، شيخ. أنا نعرف في العلماء الحديث يجعلون الشيخ أدنى مراتب التعديل، يعني يقال صالح والشيخ. لو قال كثقة حافظ ثبت، نعم، ثم ما خل من نقول ونعذره. أما قضية الشيخ فهذه قلت أنها عند علماء الحديث هي أدنى منازل التعديل. أما قضية التقليد مثلا، أنا والله ذكرت هذا، قضية التقليد وما التقليد الآن، وإن كان كفوا عن ذلك، لأن النهي عن التقليد مطلقا فهذا منهج فرق الضلال. أما العلماء من أهل السنة يعني جعلوا للتقليد ضوابط، لكن لم يقل أحد، يعني أشدهم ابن حزم، ولم يقل بحرمته مطلقا أبدا. فلما وجدت أن الناس التقليد مقلدة، وجهتهم التقليدية يعني، وأكثر في ذلك يعني عياذا بالله، شابه الطوائف الضالة. هي يعني منهم الخوارج قديما، منهم الخوارج. فلهذا الآن يعني كفوا عن فالتقليد إذا كان لتلك الحاجة مثلا لضيق الوقت، وهذا أقول أنا أتكلم عن غير العامي، وأما العامي فجميعا يقول بجواز أن يقلد العامي وشيخه، أما غير العامي الذي هو في درجة الاتباع فإذا جاءته المسألة ولم يستطع لضيق الوقت النظر فقلد شيخه جاز ذلك، أو لم يستطع جمع الأدلة جاز له أن يقلد، أو لم يستطع بعد الجمع الترجيح بين الأدلة فقلد قولا عن آخر وترك فجاز له ذلك، هذا كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. هذا يعني على وجهي الاختصار. أيوه، تصحيحات سرية ما خليت أول وأنتم الله المستعان، لا إله إلا الله. المهم يا أخي وش نقول لك، والله سبحان الله العظيم، الله المستعان الله المستعان، هذا والله العمل هذا خيانة خيانة وغش يعني صراحة، أن تأتي وتصحح بعض المسائل يعني ليست بالسهلة في العقائد والمناهج من غير بيان، و يعني وش هذا يعني تنافي الأمانة العلمية يعني الذي، وتنافي الصدق يعني الذي يوصف بشيء من العلم يعني ينسب إلى العلم، والله العظيم إن كان صادقا لا يقوم على مثل هذا أبدا، يعني العكس. شوفوا أنا أضرب دائما مثلا بالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما قال بالمعية الذاتية، معية الذاتية، وجاء حمود التويجري كذلك وألف الرد عليه وأنكر عليه تلك المقولة، وبعث برسالته للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع، فقرضها الشيخ عبد العزيز بن باز، قرض الرسالة في الرد على ابن عثيمين في مسألة المعية الذاتية لله جل وعلا، فالشيخ عبد العزيز بن باز أرسل الرسالة للشيخ ابن عثيمين فقرأها الشيخ ابن عثيمين فقرضها، والرد عليه الرد عليه فقرضها وأقرها، سبحان الله العظيم. هذا الذي نريده، هذا الذي نبحث عنه، وهذا هو غرضنا وغايتنا، أن يكون مثل هؤلاء العلماء أو طلبة العلم يعني مع إخلاصهم الصدق في دعوتهم، مع إخلاصهم التي الإخلاص هذا بينه وبين ربه، لكن لابد أن يظهر الصدق أو صدقه في دعوته، وهذا من هذا لابد يعني من يعني وش نقول لك، لينسب إلى العلم لابد من أن يكون صادقا في دعوته، أن يكون صادقا في دعوته. لهذا أنا أذكر شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، سبحان الله العظيم، يعني رغم ما يقال فيه يعني شدة ولا يعني ما يعني يجرح جراح ما كذا كذا، والله العظيم اللي يقول هذا لا يعلم منه شيء، لا يعلم منه. الشيخ حفظه الله تعالى والله غير يبكي على الدعوة السلفية في العالم كله، مش في السعودية فقط، يبكي على الدعوة السلفية وما هي فيها من المحن. يعني حضرت بنفسي أنه مرة جاء أحد أمناء المال لجمعية التراث الكويتية، فالشيخ يعني لما كلمه عاتب عبد الرحمن عبد الخالق، قال له هذاك المال اللي راكو تصرفوه من هنا وهناك فتنشئون حصون للحزبيين الحركيين، قال انا يا قال له انا اعلم يعني محل السلفية الفقراء، قال له في العالم في ادغال افريقيا وفي اسيا، قالوا لي مسكين، قالوا ما يلقاش لقمة العيش، قالوا بدل أنك تبنون هذه الحصون اللي ثم يأخذها أولئك المخالفين للمنهج السوي، قالوا قل له الدراهم يبعثهم لي أنا نوجههم هذا المال. يعني تشوف صحيح يعني يقال في حقه يعني والد يعني يحس بالدعوة في العالم كله، يتألم للدعوة السلفية حيث كانت. هذا اللي نريده، الله المستعان. هذه قال لك نصيحة في لرفع همة الطلب، ولابد الآن مع هذه الفوضى هذا منهج الردود. منهج الردود أنا أقول أن هذا منهج ردود الرد بحد ذاته فن من الفنون، يعني قد لا يحسنه كثير من الناس، قد لا يحسنه كثير من الناس. لهذا قبل الرد لا، خاصة في مثلا الحديث الذي نذكره، لابد من معرفة مناهج المخالفين. هذا لابد من معرفة، لأنك لا يمكن أنك ترد يعني وأنت لا تعلم منهج المخالف، يعني ولا طرقه ولا أدلته ولا نحو ذلك. هذا لابد من معرفة، تكون عنده يعني الذي يرد يكون عنده نوع إلمام بالمناهج المخالفة، بالمناهج المخالفة سواء في المنهج أو في العقائد. فإذا كان مثلا في علم آخر كذلك، إذا كان في علم آخر كذلك، ولربما تجد العالم الكبير ولا يحسن الجدال والخصومة والرد، وقد يحسنه من هو دونه علما. هذا تجد مثلا النقاد ونقاد الحديث يعني يعدون على الأصابع، يعني ليس جميع علماء الحديث يعني كانوا نقادا أبدا، ولا من أئمة الجرح والتعديل، ولا من أئمة الجرح والتعديل. فهذا العلم هذا علم يعني لابد له من شيء من الاكتساب المعرفي، من الاكتساب المعرفي، كل بحسب مادته، كل بحسب مادته. أما قضية رفع الهمم هذه الأخيرة أظن أقول لكم هذا الآن هذه من الأسباب اللي لربما تبعث الطالب للنظر في كثير من هذه المسائل التي تذكر من هنا وهناك. أن أنا كررت في كذا مجلس، قلت أنه يعني طالب العلم الآن للتمييز بين خطأ وصواب في قضية هذه الم... يعني الم... يعني يعني يكرر ذكره قضية الإنكار العلني ونحو ذلك، هذا يدفع بالطالب إلى البحث. يعني أما أنك بمجرد يعني ضغط أزرار على الهاتف لربما تكتسب معرفة، خطأ وغلط. هذا لابد من مراجعة الكتب السلفية، الكتب السلفية الأثرية المسندة هذه، وخاصة أما فيما يخص المناهج المعاصرة فلله الحمد يعني قبل سنوات يعني في التسعينات كثير من هذه المناهج يعني نوقشت و يعني وجهت وطرحت شبهها ونحو ذلك. فأنا أقول راجعوا تلك الكتب، يعني سواء للشيخ ربيع أو للشيخ عبد السلام البرجس أو يعني الشيخ، يعني كتبت مؤلفات كثيرة في رد كثير من الضلالات والشبه، يعني لا تزال الآن يعني تكرر ويعاد إحياؤها سواء حتى في قضية العذر بالجهل والحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك. يعني سطرت وكتب يعني ما كتب يومها، وردت كثير من الشبه ولله الحمد. فأنا أقول يعني كتب يعني رأي قريبة، يعني كانت يعني قريبة البعيدة، لكن كثير منها ألف فيه وردت الشبه يومها. فلهذا يعني لن تجدوا كبير عناء، يعني لو كانت المسألة يعني جديدة يعني وما كتب فيها من قبل ونحو ذلك، لا ربما يعني قد يتعب الطالب في جمع أدلتها والنظر وأخذ أقوال العلماء ونحو ذلك. لكن أكثر ما يعني الآن يذاع ويشاع ونحو ذلك أكثره قد ولله الحمد قد بوين أمره يعني يومها.
لما
أخذنا
على القول
قيل
لنا أنها مسألة اجتهادية والشيخ مجتهد.
الله أكبر.
كيف يرد على هذه
الشبهة؟ يا أخي هذه سهل، هذه ليست مسألة اجتهادية، هذه مسألة نصية بالدليل. الصحابي سبب ورود الحديث، الصحابي أنكر عليه فغضب ولي الأمر، ثم جاءه وقال له قالوا أنا يعني أنكرت عليك وفعلت كيت وكيت بذاك صاحب تلك المنطقة أن وضعه في الشمس لما أبى أن يدفع الجزية. فقالوا أنا سمعت هذا. قالوا لكن أنت سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان. فسبب ورود الحديث يدل على هذه المسألة النصية في اجتهاد هذه مسألة نصية. هذا اللي يقال ما اللي يخالف النص هذا مخالفة النص صريح. هذا مخالفة النص صريح. أما أن يقال مثلا بعضهم يقول لا الصحابة فعلوا. إذا الصحابة فعلوا أنا أقول لك من الصحابة من فعل أيضا من خالف. دكناكي هذا صحابي خالفه صحابي المرجع ما هو النص لأنا متعبد به وهو الكتاب والسنة. ذك هذا الصحابة الذين عارضوا أولئك الذين فعلوا عندهم نص النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتني؟ فهذا أقوى مرجح. ما نقدروش نقولوا هاوليك علاش تقولي مثلا بعضهم يقول لك كيفاش الصحابي يخالف. نعم يخالف ما سمعش بالحديث. صحابي يعتذر له لكن أنت غير معذور في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير معذور. احنا متعبدون به لا بقولي وفعلي غيره. لهذا احنا نقول الكتاب مصادر التلقي الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فهمتني؟ هذا هو هذا سؤال بسيط للجواب. هو يقول منا صحيح ومن
الشيخ
خليني ساكت يا احمد لا لا الشيخ عبد المحسن العباد نعم كان يناصح ويكتب بالنصيحة في موقعه. نعم يكتب مثلا احد العمراء وصله وانا فعل كيت وكيت فيراسله وتلك المراسلة يعني صح تكون في. الان الشيخ حذف تلك المناصحات هذه كلها حذفها خاصة بعد هذا بعد هذه الفوضى هذه الأخيرة حذف قاع تلك المراسلات. وكان الأصل كان الأصل الشيخ نعم يراسله وده واقع السلف كانوا يراسلون أو الأوزاعي النووي يراسلون فيما بينهم وبين السلطان بل بعبارات لربما لا يقولها لزوجته. يعني لأن علاج الغرض من المناصح الإصلاح مش التشهير كما يقول ابن عثيمين مش التشهير مش الغرض أن ينشهر به أنك غلطت ولازم ترجع وكذا وأنا نرديت عليك وأنا صاحب حق أبدا. لهذا الشيخ بن عثيمين سبحان الله العظيم يقول الغرض من المناصحة في كلمة أخرى يقول الإصلاح للتغيير. علاش؟ لأن التغيير يقتضي إلى هدم وإعادة بناء. هذا يصعب لأن السلطان هذا تقول له لازم تدير كيت وكيت وما درتش كيت وكيت. هذا السلطان له هيبته قد لا يستجيب في الحين. لكن هذه المناصحة إذا كانت باللين والرفق هذه لربما قد يعني يصلح. فهمتي؟ قد يصلح. أما أن اشترط عليه أن يغير في الحين فأكثرهم لن يفعل أكثرهم لن يفعل لأنه يعني يشوف روحه أنه السلطان تريد تأمره وتنهاه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أفضل الشهداء من يقوم عندي سلطان فيأمره وينهاه فيقتله. قال هذا من أفضل الشهداء. نعم هذا عجيب هذا مقلد الله مستعان. هذا عامي ويحكم هذا ما شاء الله ده وعالم هذا عامي يقلد قال لك الشيخ على أنه أعلم ويطعن في غيره لأن الشيخ أعلم منهم. هذا علامة هذا ما هوش مقلد هذا علامة هذا كيفاش يحكم على الغير هذا عامي جاهل. هذا عجيب هذا مثل من يقلد ويلزمك بتقليده يقولك وقال فلان لازم تدير عامي جاهل كيفاش تلزم الغير بتقليدك تقليدك لا تلزم به إلا نفسك. يقول هو مقلد ويفتي بالتقليد تاعه تعدي هذا يا سبحان الله العظيم. شو الناس كيفاش يعني يتجرؤون الله مستعان. مهم هذا والله عندك السكر هذا السكر الله مستعان الله مستعان. هذا الإشكال هذا وك كاين ساعات الإنسان يتعدى الحد اللي مسموح له شرعا، يعني لهذا تجده يتعدى ويعتدي والله ويظلم. يا أخي الزم نفسك، يعني لا تلزم بشيء آخر. يقول إن الجرح والتعديل اجتهادي. لا حول ولا قوة إلا بالله، عبارة سليمة. قال مش هذا أن توهين في الحفظ
يسمي باب التجريح،
لكن يسوي الحفظ طالب لكنه مجروح. شوف يا أخو، هذه قضية الجرح والتعديل اللي شغلت العالم والله العظيم. هذا الجرح المفسر، جرح المفسر هذا يقبل مطلقا، وإن وجد المعدل وإن اجتمع العشرات على تعديله. علاش؟ لأن الذي يجرح وله الكفاءات في ذلك وهو من أئمة الشأن يجرح بسبب، يذكر السبب فيفسر الجرح. هنا حتى ولو كانوا عشرات المعدلين لن يرجحوا كفتهم. على لأن الجارح عنده زيادة علم ليست معهم، ليست معهم، هذه هي القاعدة. فالجارح خاصة إذا كان الجارح ذكر الأسباب ودلل على ذلك، والآخرين يقول كلهم لا بأس به ثقة غير ذلك، فيأتي الجارح يقول أنه قد روى أحاديث منكرة، هذا بين السبب، بين السبب. فجرحه مقدم، خاصة كما يفعل مثلا ابن عدي في الكامل، كامل في الضعفة، يذكر حتى الأحاديث المناكير، يذكرها، يذكر أحيانا الحديث فلاني من روايته كذا وكذا والحديث فلان، فيعدها 10 أو 20 أو نحو ذلك، فهمتني؟ لهذا ما ذكع كل حال. أما الكلام حول يعني هذا الكلام، هذا حتى لو تريدون قضية تقديم الجرح على التعديل، جرح المفسر على التعديل، عندكم كلام ابن كثير، ابن كثير، وقد علق عليه أحمد شاكر يعني قديما في الباعث رحم الله الجميع. هذا هو، هذا يا أخي، إن شاء الله نكون استفدنا جميعا، وجزاكم الله خيرا أنتم أيضا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.